الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
طابت أوقاتكم في عناوين المحلية. فرنسا تمتحن المجلس النيابي بسؤالين لتحديد أولوية المشاريع المتعلقة بولاية الرئيس وصفاته وكفاءاته. قوى المعارضة لا جدوى من الحوار مع الحزب والتفاوض المقبول الذي يجريه الرئيس المنتخب حول مصير السلاح. ميقات موضوع الكحالة قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص وبر يدعو إلى جلسة تشريعية غدا. كرم وعيس لينشر فياض تقرير موضوع سؤالنا للحكومة، وإلا سنضطر إلى السير بالمراجعات القانونية. التفاصيل مع بسام البيطار ووليد فريجي. فيما يحاول الموفد الفرنسي جس نبض الكتل النيابية من خلال سؤالين بات القاصي والداني يعرف الإجابة عليهما مسبقا، تصدر بيان قوى المعارضة في مجلس النواب المشهد السياسي بامتياز. هذا البيان أكد المؤكد، معيدا التذكير بالخطوط العريضة للخط السيادي في مواجهة تغطرس محور الممانعة، إذ شدد على عدم جدوى الحوار مع حزب الله بشان الملف الرئاسي، إيمانا من نواب المعارضة أن شكل التفاوض الوحيد والمقبول ضمن مهلة زمنية محددة هو الذي يجريه الرئيس بعد انتخابه حول مصير السلاح غير الشرعي. في هذا الوقت ينتظر من النواب التغييريين موقفا واضحا، فالوقت لا يحتمل المكابرة واختبارات فحوص الوطنية، حيث بات لزاما عليهم الانضمام اليوم قبل الغد إلى نواب المعارضة لتشكيل جبهة سيادية متماسكة لمواجهة مشروع الانقلاب على ما تبقى من مؤسسات الدولة.
البداية إذن من مضمون الرسالة الفرنسية التي وجهت إلى النواب، فقد طرح الموفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان على النواب سؤالين بهدف التحضير للقاء أيلول المرتقب. السؤال الأول يتمحور حول المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة. أما السؤال الثاني فقد سأل من خلاله لودريان نواب عن الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها من أجل الاطلاع بهذه المشاريع. وقد شدد الموفد الفرنسي في رسالته على أهمية تحديد نقاط الالتقاء لبلورة حلول توافقية.
نواب المعارضة في مجلس النواب رحبوا بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها الموفد الفرنسي، وإذ اعتبروا أنه ما من جدوى لأي صيغة تحاور مع حزب الله وحلفائه، حذروا من فرض رئيس الجمهورية يشكل امتدادا لسلطة حزب الله، محتفظين بحقهم وواجبهم في مواجهة أي مسار يؤدي إلى استمرار خطفه الدولة. أضاف النواب في بيان إن شكل التفاوض الوحيد المقبول وضمن مولة زمنية محدودة هو الذي يجري رئيس الجمهورية المقبل بعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الأمنين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والأجهزة الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كافة مدرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، كما أكدوا على مضمون بيان الدوحة في تحديد مواصفات الرئيس.
في المقابل شدد نواب المعارضة على استمرارهم في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستوريتها، ودعوا الحكومة المستقيلة إلى التوقف عن خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف الأعمال. بيانهم تضمن أيضا دعوة قوى المعارضة إلى الاتفاق على خريطة طريق للمواجهة التصاعدية وعلى أجندة مشتركة للإصلاحات، خصوصا لناحية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات يحفظ أموال المودعين المشروعة، كما وإقرار الإصلاحات التشريعية والأساسية. وفي ختام البيان دعا النواب القضاء والجيش وسائر الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها بحزم وحكمة، كما دعوا المجتمع الدولي إلى العمل الفوري على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، لاسيما القرارات 1559، 1680 و 1701.
وقد وقع على البيان النواب جورج عدوان، سامي الجميل، وضاح الصادق، ميشيل معوض، مارك دو، ميشيل دويه، فؤاد مخزومي، غسان حصباني، جورج عايس، سليم الصايغ، ستريدا جعجع، نديم الجميل، ليس حنكش، أشرف ريفي، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي، نزيه متى، سعيد الأسمر، فادي كرم، كميل شمعون، رازي الحاج، غياث يزبك، ملحم رييشي، شوق الدكاش، أنطوان حبشي، ليس أستفين، بيير بوعاصي، زياد حواط، إلي خوري، غادة أيوب وجهاد بقردوني.
وتعليقا على رسالة الموفد الفرنسي، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: لقد أثارت استغرابي، ففرنسا بلد صديق تربطه بلبنان علاقات تاريخية، وهي دولة عريقة بممارساتها الدستورية وباحترامها القواعد الدبلوماسية وأصول التعاطي. أضاف: لكن هذه الرسالة تشكل سابقة من نوعها، وتتعارض مع أبسط القواعد على مختلف الصعد، وتتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية التي كانت وستبقى حجر الزاوية في تعاطينا مع الدول الصديقة ومن ضمنها فرنسا، كما مع الدول غير الصديقة.
الاستحقاق الرئاسي حضر في زيارة شمعون الديمان. أنطوان العمري.
عميل رئيس حزب الوطني الأحرار النائب كبير شمعون بعد لقاء البطريرك الراعي في الديمان توفيق الآراء بين كل الأطراف لتكون الجلسة البرلمانية القادمة في أيلول مفصلية.
وطبعا بهمنا يكون في لحمة مسيحية بالأول، لأنه بدنا نطلع برئيس جمهورية يمثلنا، ورجعنا شددنا على مواصفات رئيس الجمهورية يلي بده يكون رجل سيادي بدرجة أولى، بده يكون إصلاحي، وبده يكون متمسك بالدستور وحاضر يطبق اتفاق الطائف اللي هو دستورنا، بداية باللامركزية الإدارية الموسعة والمالية يلي هي حاجة ماسة لكل لبنان.
من الديمان، أنطوان العمري، لبنان الحر.
لفت رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار قيوميجان عبر الجديد إلى أن كل الدلائل تشير إلى حزب الله في موضوع اغتيال الياس الحصروني، مشددا على أن اللبنانيين بغالبيتهم يرفضون واقع حزب الله وسلاحه.
اللبنانيون بغالبيتهم يرفضون واقع سلاح حزب الله المتفلت، وواقع حزب الله مثل ما هو قائم اليوم، مش بس قصة سلاح، قصة ارتباط خارجي، قصة وجود أجهزة أمنية تابعة له، قصة تمويل مالي مستقل، كل هالتركيبة هذه أو بدها تستمر وتمس بقيام الدولة اللبنانية، أو لا حزب الله سوف ينخرط تحت جناح الدولة اللبنانية. هنا لب الموضوع، مش قصة شاحنة وقعت، هذه الأحداث بكرة بتوقع شاحنة مثل انفجار المرفأ، كلها كانت أحداث غير متوقعة. هذا اللي قصدت لك إياه بالبجعة السوداء، أحداث غير متوقعة تؤدي إلى انعكاسات طويلة عريضة، انعكاسات تنعكس سلبا على السكان وتنعكس على وضعية البلد كلها سوا.
وفي المواقف أيضا، قال الرئيس سليمان ميشيل سليمان: من المفيد لفت نظر السيد لودغيان وأي جهة تسعى إلى حل الأزمة الرئاسية وتستطلع آراء الكتل أن أي حوار سيحصل لا يكتسب مصداقيته إلا إذا بدأ من حيث انتهت الحوارات السابقة وحازت مقرراتها على إجماع داخلي وتبني أممي ودولي.
النائب السابق إلي كيروز اعتبر أن محاولة الحزب تطويع الإعلام بالتهديد أو الابتزاز لن تزيد اللبنانيين الأحرار إلا تمسكا بالحرية الإعلامية ورفضا لمنطق الهيمنة والفرض، ورأى أن العودة إلى أسطوانة التكامل بين ما يسمى المقاومة والدولة لم تعد تمر، لأن أكثرية اللبنانيين باتوا يرفضون منطق حزب الله ويعتبرون أن وظيفة سلاحه قد انتفت.
هل فعلا قوة حزب الله باتت أكبر من توقعات الإسرائيليين؟ ستريدة بعينه.
عين على الحدث. عين على الحدث. بعد كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الاثنين، اعتبر معلق الشؤون العربية في القناة 13 الإسرائيلية هيزي سيمنتوف أن لدى حزب الله 170 ألف صاروخ وقذيفة صاروخية بما فيها صواريخ دقيقة يمكن أن تؤلم جدا الجبهة الداخلية الإسرائيلية. فهل فعلا قوة حزب الله باتت أكبر من توقعات الإسرائيليين؟ وماذا عن صور الدبابات التي عرضها الحزب أخيرا؟ في هذا الإطار تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو للبنان الحر.
جو العام بهذا الموضوع هو حادثة الكحالة، والإعلام تبع حزب الله أفصح دغري من بعد الحادثة عن صاروخ جديد من تصميم حزب الله حسب ما أني عم بقوله اسمه سائر الله، يلي هو كناية عن صاروخ روسي معروف يعني اسمه كورنت هم بيستعملوه دايما، والمنصة يلي هم اخترعوها بكون فيها صاروخين بدل صاروخ واحد بسموها صاروخ. الفيديو الثاني يلي عم يتداولوا هو آليات مدرعة أظهروها بمكان ما بهانجار، آليات مختلفة من أنواع مختلفة. هلا هيدي الآليات كلياتها آليات روسية قديمة، الأرجح حاصلين عليها أو من الجيش السوري وعددها مش كتير كبير يعني، كان حاصلين عليها أو من الجيش السوري أو غنايم إيرانية اخدينها من الجيش العراقي سابقا وعطينهم إياها ووصلن إياها على سوريا. هلا هيدي الآليات يعني منا بذات أهمية استراتيجية مثل ما العالم مفكر. هلا في بيناتهم M113 أمريكية يعني هاي اخدينها أكيد من جيش لبنان الجنوبي اللي كانت معهم، بين الإسرائيلية وحزب الله مثل مباريات زجل يعني.
في هذا الوقت لا تزال تحذيرات نصر الله من حرب أهلية محور تساؤل، فهل الأخير يحذر من حرب أهلية أو يستحضرها كتهديد ضمني؟ الصحفي منير الربيع اعتبر لا مصلحة للحزب بالحرب مفندا الأسباب.
الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتي يمكن أن تنقلب في أي لحظة على كل الطوائف وكل القوى السياسية والحزبية. صحيح أن هناك نوع من الاحتقان في كل الطوائف اللبنانية، وهناك احتقان سياسي بين مجموعة كبيرة من الطوائف ومن القوى السياسية مع حزب الله، وهذه ما تنتج دائما توترات. حزب الله يحاول لمنمة هذه التوترات كي لا تنفلت الأمور وكي لا تنفجر، ولكن هو عندما حذر من استدراج البعض لحرب أهله هو يحاول أن يقول إنه في حال حصل أي شيء لست أنا من بادر، الآخرون هم الذين بادروا أولا، ثانيا هو يدعي ويقول أنا أقوى من الجميع، أنا أتفوق على الجميع، وبالتالي لا تخطئوا في الحساب لأنني أنا سأكون الرابح في أي معركة قد تفتح.
إذن التهديدات المتبادلة بين إسرائيل والحزب تندرج ضمن الحرب النفسية التي يستخدمها كل منهما للتأثير على جمهور الآخر.
عين على الحدث. عين على الحدث.
لبنان دائما في أولويات الفاتيكان. ريشار حرفوش.
بعد الكلام الإعلامي على جمود الحراك الفاتيكاني الذي يقوده قداسة البابا فرانسيس والترويج أن لبنان لم يعد أولوية في مسائل عدة لدى الكرسي الرسولي، نفى راعي أبرشية تشبيل المارونية المطران ميشيل عون عبر لبنان الحر هذا الكلام، وأعلن أن العلاقات اللبنانية الفاتيكانية قائمة ولا تتأثر بشيء.
أكيد هالكلام ما في له أساس من الصحة، لأنه اولا الفاتيكان ما رح يعلم حدا من السياسيين باللي عم بفكر فيه يعني او باللي عم يعمله. لبنان هو دائما من اولويه الفاتيكان، لانه نظرته الى لبنان اللي حكي عنه البابا يوحنا بولس الثاني، لبنان الرساله ودور المسيحيين مع المسلمين فيه يعني برسالته التاريخية للبنان، هيدي دايما من أولويات الفاتيكان، وهيدي الفاتيكان عم بيشتغل من أجله بكل لقاءاته بكل عمل. هلأ كيف بيشتغل الفاتيكان أنا ما عندي معرفة دبلوماسية كيف بيشتغلوا، ولكن اللي بأكد لك إياه بأنه ما في مرة بيكون في عنا حدث مهم إلا ما البابا بيحكي عنه قدام كل الناس، والمسؤولين بالفاتيكان أكيد عم بيهتموا بهالأمر بأي طريقة، لأنه بالأولاد بيكون في معطيات معينة بيتعاملوا معها، بس هودي كلهم ما بيعنوا إنه نحط عنوان إنه لبنان ما قاعد على أولوية الفاتيكان.
لربما ليست العلاقات بين لبنان وباقي الدول هي المهزوزة، لكن الهزات الأمنية وحدها السبب، ورأى بعض الإجراءات التي تمنع مثلا تنظيم اللقاء الديني المسيحي الإسلامي برعاية فاتيكانية في لبنان.
بالرياضة إلى جلسة تشريعية غدا ومكارم عين الدين لضرورة انتخاب رئيس قبل نهاية العام. هنادي سمرة.
وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الرسمية للجلسة التشريعية التي ستعقد غدا في مجلس النواب بعد التوافق عليها في اجتماع هيئة المكتب وعلى جدول أعمالها أربعة بنود، في مقدمها إنشاء الصندوق السيادي للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان وملاحظات حاكمية مصرف لبنان على قانون الكابيتال كنترول. وفي نشاطه التقى الرئيس بري وزير الدولة لشؤون الخارجية الياباني كينجي يامادا والوفد المرافق في حضور السفير الياباني لدى لبنان حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما التقى رئيس المجلس المديرة التنفيذية لمنظمة Human Rights Watch تيرانا حسن، يرافقها مديرة مكتب المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط لما فقيه. وبعد الظهر بحث الرئيس بري المستجدات السياسية وشؤونا إعلامية، لا سيما قانون الإعلام وأوضاع تلفزيون لبنان وحقوق موظفيه، خلال لقائه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، الذي شدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام. وقال: لبنان بلد الحريات، وشاشة تلفزيون لبنان لم تقفل ولن تقفل.
الأمور تتعلق بالسياسة وبنجوم البلد وبعملية انتخاب رئيس، وأكيد كان التشديد على انتخاب رئيس للجمهورية قبل آخر السنة بأسرع وقت. من ناحية تانية كمان أنا حكيت مع دولته بإمكانية تسريع شوي النقاش بقانون الإعلام يلي وزارة الإعلام هي بعثته على لجنة الإدارة والعدل. أكيد تم الاتصال بدوائر البرلمان، والموضوع إن شاء الله أنه رح يبلش يتناقش بمجلس النواب، لأنه مثل ما أنتم شايفين كمان ضمن الأزمة السياسية والاجتماعية اللي عم نمر فيها بالبلد، أكيد هذا الموضوع بينعكس على الإعلام، والإعلام بيصير يأدي يعني حتى بس لو نقل يعني الواقع يلي على الأرض، بيصير الإعلام يعني أحد أسباب نوع من الفوضى بالمشهد الإعلامي.
من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
جلسة لمجلس الوزراء لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، تفاصيلها مباشرة مع الزميلة ماريا موسى من السراي. مرحبا ماريا.
مرحبا لك. الجلسة، جلسة مجلس الوزراء، ما زالت مستمرة حتى هذه الساعة. الجلسة طبعا هي لمناقشة موازنة 2023، أيضا يعني من خارج جدول الأعمال سيتم طرح موضوع المثلية الجنسية، وهو يعني في بداية الجلسة وزع على الوزراء طبعا مشروع قانون يرمي إلى التشديد لمكافحة يعني التشديد للترويج للمثلية الجنسية. طبعا الجلسة ما زالت مستمرة، هناك يعني وزراء وصلوا متأخرين، ولكن الجلسة اكتمل نصابها وبدأت قبيل دخولهم إلى قاعة مجلس الوزراء. يعني كان وزير المال قد قال أننا في صدد إنجاز موازنة 2024 لإرسالها إلى الحكومة. طبعا هذه الموازنة متأخرة حوالي 9 أشهر. وزير الزراعة عباس الحش حسن لدى وصوله أيضا إلى السراي يعني حمل معه سلة تحتوي على القمح الطريء المنتج محليا، وهو يعني يشجع على زراعة القمح. وزير الصناعة جورج بوشيكيان أيضا يفترض، قال يعني يفترض أن ننتهي من موازنة 2023 بين اليوم وغد. طبعا أود أن أشير إلى غدا أن هناك يعني جلسة لمجلس الوزراء ستعقد عند 4 PM. هذه الجلسة ستعنى فقط بالشأن التربوي. طبعا في بداية هذه الجلسة كانت هناك مداخلة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث قال يعني أن للأسف قد شهدنا في هذا الأسبوع حادثة الكحالي وسقوط ضحيتين، أثنى على ما قام به الجيش اللبناني من إجراءات لضبط الوضع وحي جهوده. وطبعا قال أن الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص. أيضا أشار إلى أنه كل من يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، قال ميقاتي أن الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الأمنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم إلى جانبها. أما فيما يتعلق بتقرير التدقيق الجنائي، يعني قال رئيس الوزراء إن هذا التقرير قد سلم الأسبوع الذي يعني الأسبوع الماضي سلم إلى الوزراء. وميقاتي قال إنه طلع على التقرير وطلب من وزير المال ووزير العدل اقتراح الإجراءات المطلوبة والخطوات الأساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الأصول المحاسبية. أيضا يعني شكل ميقاتي لجنة تضم الوزير السابق إبراهيم نجار، الوزير السابق شقيب قرطباوي، أستاذ نصر دياب، والأستاذ حسن صالح، وعبيد عبد الحفيظ منصور. ودعا هذه اللجنة إلى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة قبل بدء عملية وتقديم تصور بالتعديلات المطلوبة. طبعا هذه التعديلات على قانون التقرير يعني التدقيق الجنائي لوضعها ضمن مشروع قانون سيرسل إلى مجلس النواب. الجلسة حتى هذه الساعة ما زالت منعقدة، طبعا عند انتهائها سنكون معكم.
شكرا لك ماري على كل هذه التفاصيل مباشرة من السراي.
النائب أشرف ريفي علق على الجلسة وقال تجتمع الحكومة لتزيد الضرائب في الموازنة، فتحمل معظم اللبنانيين أعباء لا تحتمل، وبدلا من ضبط الحدود وتفعيل الجباية ووقف الفساد تستأسد على من لم يتبقى لهم إلا اللقمة. أضاف أعيد النظر بسياساتكم ولا تناموا على وام أن الشعب استكان.
أعلن النائبان فادي كرم وجورج عقيس وبعدما وصلهما رد حكومة تصريف الأعمال على طلب كان قد تقدما به إلى هيئة إدارة قطاع النفط بواسطة وزير الطاقة، ويتعلق بطلب الحصول على كل تقارير الحفر في البلوك رقم 4 النفطي. أعلنا أنها المرة الأولى التي يقدم فيها طلب حصول على المعلومات من إدارة رسمية وفقا للآليات المنصوص عليها في القانون، ويتم الرد عليها وكأنها سؤال موجه للحكومة، وأن هذا الخلط الحاصل من قبل الهيئة ووزارة الطاقة ورئاسة الحكومة مستهجن سواء عن سهو أو عن عمد.
أضاف البيان نحتفظ بحق استعمال وسائل الطعن المناسبة سواء أمام القضاء المختص أو من خلال تحويل جواب الحكومة إلى استجواب وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس النيابي، وأن الحكومة أفادت بأنه يتعذر عليها الإفصاح عن التقارير لأنه يتضمن معلومات تتعلق بالأمن القومي البترولي التي لا يفصح عنها عملا بأحكام المادة 5 من قانون حق الوصول إلى المعلومات، وهذا مناف للحقيقة والواقع لأن المادة المذكورة أجازت للإدارة عدم الإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بالدفاع الخارجي، البيانات الشخصية وأسرار المهنة. ومن الواضح أن موضوع السؤال يخرج بالمطلق عن محظورات الإفصاح المعددة في المادة 5 من القانون، بالإضافة إلى كونه يتعلق بثروة تعد ملك الشعب اللبناني برمته، مما يعطيه الحق ولممثليه بمعرفة كل الحقائق المتعلقة به.
كرم وعقيس تبعا قائلين إننا نعود لنطالب وزير الطاقة بنشر التقرير موضوع سؤالنا، وإلا سنضطر إلى السير بالمراجعات القانونية اللازمة التي نثق بأنها ستوصل إلى النتيجة نفسها التي آل إليها تقرير التدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان، وعسى لا يكبدنا الوزير عناء المراجعة ولا يكبد نفسه عبء الإصرار على حجب الحقائق العامة ثم الاضطرار جبرا على الإفصاح عنها بأمر قضائي كما حصل مع أحد زملائه أخيرا.
أعلن النائب وضح الصدق أنه سيعتمد على تقرير ألفاريس للتدقيق الجنائي لتحويله إلى سلسلة إخبارات ودعاوى لملاحقة كل من أهدر المال العام.
النائب مارك دو قال يجب أن يطبق قانون الشراء العام على كازينو لبنان وإبطال عقود المراهنة عبر الإنترنت، وهذا قرار بيد ديوان المحاسبة، فإما يشرع الباب لسرقة المال العام أو يعيد الأمور إلى نصابها ويحمي المصلحة العامة.
أعلنت شركة توتال إنرجيز مشغل الرقعة رقم 9 عن وصول منصة الحفر ترانس أوشن بارنس إلى الرقعة على بعد نحو 120 كيلومترا من بيروت في المياه اللبنانية، إلى جانب وصول أول طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت.
إذن حمية وفياض في المطار والتنقيب على النفط والغاز حاضر. جورج كرم.
في إطار مسيرة وضع لبنان على الخريطة النفطية، زيارة ميدانية لوزيري الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض والأشغال العامة والنقل علي حمية إلى القاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها في مطار رفيق الحرير الدولي لإقلاع وهبوط طائرة هليكوبتر والمخصصة لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9. الوزير فياض أشار في مؤتمر صحفي مشترك إلى أن لبنان على موعد بعد شهرين أو 3 أشهر لمعرفة نتائج الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9.
ببور بيروت رح يكون في 3 بواخر لنقل البضائع، في الوثائق الضرورية لحتى الشركاء يستطيعوا انه يشتغلوا. التقرير التأثير البيئي صار جاهز، وتاني شغلة كتير مهمة اصدرتها انا من يومين ترخيص الحفر اللي بمساعدة وتوصية هيئة إدارة البترول قدرنا نخلصه. الوثائق الرئيسية ايضا تم إنجازها مثل ما تم إنجاز التحضير وتمهيد البنى التحتية بمساعدة الوزارات المختلفة. اليوم صفحة جديدة عم تبتدي، هي بعد كم يوم بس يتجهز الكادر والأمور اللوجستية بيبدأ الحفر إن شاء الله. نحن إيجابيين لأنه قيادة توتال لما زارنا رئيس تنفيذي لشركة توتال أو الرئيس التنفيذي لشركة إني كانوا هني بلسانهم قالوا أنه هني كتير متفائلين بوجود حق المحتمل تحديدا بالبلوك 9 بآنا.
الوزير حمية أمل من جهته أن يصبح لبنان بلدا نفطيا.
هذا الموضوع بالنسبة لكل الحكومة اللبنانية بالنسبة للشعب اللبناني هو موضوع مصير، إن شاء الله قبل نهاية العام 23 تكون النتائج إيجابية ويصبح لبنان بلد نفطي، وهي بتكون بارقة أمل للشعب. نحن رسمنا خط مسار لطائرة الهليكوبتر رح تطلع من المطار باتجاه، وهو خط جديد سوف يتم اعتماده من قبل شركة توتال بالنسبة للتنقل ونقل المعنيين من المطار من لبنان إلى مصر. اليوم بتسمية هذا الخط خط 96 حيكون تأسيس لمرحلة تعافي لبنان بحيث أن يكون لبنان في المستقبل بلد نفطي.
وبعد المؤتمر رحلة تجريبية لطائرة الهليكوبتر إلى منصة الحفر في البلوك رقم 9 من مطار رفيق الحريري الدولي جورج كرم لبنان الحر.
يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 89500 ليرة لبنانية. وأخبار اقتصادية في هذا التقرير مع رندا عاصب داغر.
التقرير الاقتصادي.
ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أكتان 18000 ليرة والمزود 30000 والغاز 22000 ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 1,776,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,814,000، مزود 1,635,000 ليرة، والغاز 889,000 ليرة. أوضح رئيس نقابة الأفران والمخابز في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور أن قطاع المخابز والأفران يعيش أزمة تتمثل بتأمين العمال لإنتاج الرغيف بسبب الأجر اليومي المتدني الذي لا يكفي لأكثر من 10 أيام مصروف لشراء الحاجات الضرورية، والمقدر $5.75 للأجر اليومي أي ما يعادل $172 شهريا. وطلب وزير الاقتصاد بإعادة النظر في موضوع أجور العمال وبسرعة فائقة كي لا تتدهور الأمور وتخرج عن السيطرة، كما طالب مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد بإصدار تسعيرة أسبوعية لربطة الخبز تتماشى مع ارتفاع سعر المازوت والمواد الأولية بسبب ارتفاع سعر النفط عالميا. أعلنت أمانة السجل العقاري في طرابلس فتح مكاتبها أمام المواطنين كل يوم اثنين من الأسبوع اعتبارا من الاثنين المقبل بغية إتمام المعاملات السابقة، على أن يحدد لاحقا موعد استقبال العقود الجديدة. عرض وزير العمل مصطفى بيرم مع القائم بأعمال سفارة بنغلاديش لتنظيم اليد العاملة البنغالية في لبنان، لا سيما لجهة العمل على تسوية أوضاع المخالفين منهم. واتفق على تأليف لجنة مشتركة من الوزارة والسفارة لوضع آلية للمعالجة وفق القوانين. قام مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك بجولات تفتيشية في النبطية على الأفران، وتم الكشف على الجودة والوزن والسعر، كما جالوا على محل اللحوم الطازجة ووجهت إنذارات وتنبيهات لبعض أصحاب المحل بضرورة التزام النظافة وأعلان الأسعار والتبريد تحت طائلة المسؤولية وتصدير محاضر ضبط بحق المخالفين.
رأى نقيب صيادلة لبنان جو سلوم أن النقص في أدوية السرطان والأمراض المستعصية وتفاقم الحالة المتوقعة في الأسابيع المقبلة يحتم على القادة المتحاورين في أيلول أن يجترحوا حلولا لتأمين الأدوية بخاصة لمرضى السرطان.
تربويا، حضت منظمة اليونيسف الحكومة على إيلاء الأولوية لتعبئة موارد ميزانية التعليم لضمان فتح المدارس الرسمية أمام جميع الأطفال في تشرين الأول المقبل.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيفي وحار بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط رغم انخفاض درجات الحرارة، إلا أنها رح تبقى مرتفعة ومزعجة على السواحل نظرا لارتفاع الرطوبة السطحية. من جهة أخرى بتستمر الكتل الهوائية الحارة بالتأثير على مناطق البقاع والجبال العالية والداخلية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كان في المحلية. فرنسا تمتحن المجلس النيابي بسؤالين لتحديد أولوية المشاريع المتعلقة بولاية الرئيس وصفاته وكفاءاته. قوى المعارضة لا جدوى من الحوار مع الحزب والتفاوض المقبول الذي يجريه الرئيس المنتخب حول مصير السلاح. ميقات موضوع الكحالة قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص، وبري يدعو إلى جلسة تشريعية غدا. كرم عائس لي ينشر فياض تقرير موضوع سؤالنا للحكومة، وإلا سنضطر إلى السير بالمراجعات القانونية.
إلى هنا نختم المحلية من لبنان الحر، أخرجها فريدي سيبا. شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.